بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، من وصايا السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم كانوا يوصون طلاب العلم فيقولون: خذوا العلم أخذا هينا مع الأيام. ما معنى كلام السلف؟ العلم أيها الأحبة الأفاضل، من باب التشبيه والتقريب، كالبناء الذي يبنى بمرور الأيام والليالي. كما هو معلوم، لا يمكن للإنسان أن يبني بناء متكاملا بين عشية وضحاها. وكذلك بالنسبة للمسائل العلمية، لا يمكن أن تكون عند الإنسان إلا مع مرور الأيام والليالي بعد توفيق الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، هذا الأمر أي طلب العلم من أيسر الأمور لمن وفقه الله عز وجل. يعني الآن لو ننظر في السنة كم يوم؟ 365 يوم. لو الإنسان حفظ في كل يوم ربع وجه أو نصف وجه من القرآن الكريم، وأظن بأن أضعف الناس حافظة يستطيع أن يحفظ كل يوم نصف وجه. فانظروا بارك الله فيكم، خلال سنة كاملة كم سيحفظ من القرآن؟ لو حفظ رعاكم الله في سنة كاملة خمسة أجزاء فهو على خير عظيم، لأن كثير من الناس ما يحفظون حتى جزء واحد من القرآن. لا أقول خمسة أجزاء، جزء واحد من القرآن لا يحفظونه. فلذلك يا أيها الأخ الكريم، إذا كان أهل الدنيا يجعلون عندهم مشاريع وخطط ذكية بعيدة الأمد، اجعل لك في هذا الباب خطة تأخذها على مر الأيام والليالي من ناحية طلب العلم وتعلم العلم النافع. يعني الأربعين النووية يستطيع الإنسان أن يحفظها حفظ ضبط خلال 42 يوم، كل يوم حديث واحد، والحديث الواحد لن يأخذ منك خمسة دقائق. لو الإنسان كانت عنده مهمة صادقة في هذا لوجد أنه يستفيد فائدة عظيمة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، أكثر الخلق كما ذكر ابن القيم قد ضربت على قلوبهم حجب الغفلة عن هذا الأمر العظيم، أمر طلب العلم والإقبال على العلم. كتاب مثلا عمدة الأحكام فيه أكثر من 400 حديث. لو الإنسان جعل لنفسه منهج إن يحفظ في السنة حديث واحد، وبعض هذه الأحاديث سهلة جدا، بعضها في سطر أو سطرين، يعني يستطيع في اليوم أن يحفظ كم حديث؟ حديثين أو ثلاثة، خلال سنة كاملة ينتهي من عمدة الأحكام. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، إنما البكاء على خساسة الهمم، ينبغي على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل. طيب، لعل قائل يقول بأنه، نفترض واحد يقول لك أنا بأنه ليس له رغبة في هذا، أو هذا ليس مجاله حفظ القرآن وحفظ متون السنة النبوية، تستطيع رعاك الله أن تعود لسانك على قراءة القرآن الكريم؟ لا شك ولا ريب أن الذي كان له ورد يومي أن الذي له ورد يومي من قراءة القرآن الكريم، لا شك ولا ريب أنه يستطيع أن يقرأ أكثر من الذي ليس له ورد يوم من القرآن الكريم. وهذا أمر كثير من الناس في غفلة عنه، بل تمضي عليهم أيام الأسبوع كاملة وما يقرأ الواحد منهم وجه من القرآن الكريم، حتى وجه واحد. كثير من الناس لا يقرؤون وجها من القرآن العظيم. هذا بسبب ماذا؟ بسبب داء الغفلة، والغفلة داء عضال، إذا ابتلي بها الإنسان فقد ابتلي ببلاء عظيم. كم نجري وراء هذه الدنيا ونركض وراءها، وتذهب علينا أوقات، وتذهب علينا أعمار وشهور وأيام وأسابيع. المسألة خلاصتها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فانتبه وأعد لذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني بعض الناس في هذه الدنيا قد يترك بعض العبادات يقول بأنه يقوم على أولاده وزوجته وأسرته. يوم القيامة يقول الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فانتبه رعاك الله، أعط كل ذي حق حقه، ولكن اجعل الآخرة نصب عينيك. فالإنسان موجود في هذه الدنيا ممتع اليوم بالصحة والعافية، ولكن بعد 10 سنوات 15 سنة قد تتغير الأحوال وتتغير الأمور، ثم يندم العبد بعد ذلك ندما عظيما وقد لا ينفعه الندم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا، كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي رحمة الله تعالى عليه. قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. ما معنى هذا الكلام الذي أورده المؤلف؟ هذه مسألة لا بد أن نتصورها. لو أن رجلا قبل شروق الشمس ب30 ثانية كبر لصلاة الفجر، ثم ما يعني قال دعاء الاستفتاح، ما شرع في الفاتحة إلا وطلعت الشمس، هل هذا الرجل قد أدى الصلاة في وقتها أم أداها بعد ذهاب وقتها؟ هذه هي مسألتنا. قال المؤلف: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الحنابلة وأيضا الشافعية، والحنابلة في رواية والشافعية والحنفية، أن المصلي يكون مدركا للصلاة بإدراك جزء منها. لو أدرك أي جزء من الصلاة فهو قد أدرك الصلاة وأداها في وقتها. هذا هو قوله. ما الدليل؟ قالوا: جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث مخرج في الصحيحين، وهذا أحد ألفاظه. قالوا: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. مرة أخرى: إذا أدرك أحدكم سجدة، هذا جزء من الصلاة ليس ركعة كاملة على كلامهم. قالوا: إذا لو أدركت أي جزء من الصلاة أدركت الصلاة. ما الدليل؟ قالوا في الحديث: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وهذا قد أدرك جزء من الصلاة وليس كل الصلاة، أو ليست ركعة كاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صلاته. وذهب جمهور أهل العلم كما حكاه الحافظ بن حجر أنه لا يكون مدركا للصلاة إلا لو أدرك ركعة كاملة فأكثر، إلا لو أدرك ركعة فأكثر. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نفس الحديث السابق، في ألفاظه قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في لفظ آخر: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ويظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الأرجح. وحديث أبي هريرة الذي مر معنا قبل قليل: إذا أدرك أحدكم سجدة، قالوا معنى سجدة أي ركعة، وقد يعبر عن الكل بجزء من الأمر، قد يعبر عن الكل بجزء من الأمر. طيب ما الدليل على هذا؟ جاء في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. إذن جعل سم يعني وصف الصلاة بماذا؟ بالسجود. فالشيء قد يطلق على جزء منه مسمى الشيء الكامل، فعبر عن الصلاة كاملة بالسجدة. إذن إذا أدرك أحدكم سجدة أي ركعة، لأن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، أي ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر. والله تعالى أعلم. يعني إخوان الأفاضل، هذه مسألة يعني متى يحتاج إليها؟ لو افترضنا أن طبيبا يقوم على عملية معينة فقبيل الشروق، فنقول له انتبه لا تؤخر الصلاة، يعني هو يقول الآن الوضع طارئ جدا، نقول نعم صحيح، ولكن لا تؤخر الصلاة بحيث لا يبقى لك إلا تكبيرة الإحرام ثم تطلع الشمس، لا، أدرك ركعة كاملة من الصلاة. بعض الناس في الطائرة لا يزال يؤخر الصلاة، نقول لا، لا تؤخر الصلاة بحيث أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تطلع الشمس، لا، بل تكون الصلاة يعني طبعا الأفضل أن تكون كلها في الوقت، ولكن إذا كان الإنسان في وضع وظرف عسير جدا فإذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فانتبهوا لهذه المسألة. قال هنا ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. عندنا مسألة، قال هنا ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. أولا مر معنا أن الصلاة قبل الوقت لا تصح، لا تجوز، باطلة. لو أن رجلا تعمد أن يصلي قبل الوقت، الآن هو متعمد من دون جهل، من دون أنه لا يعرف، مثلا يعني موجود في مكان لا يدري هل هو في ليل أو نهار، متعمدا هكذا الآن صلى صلاة الفجر، ما حكم صلاته؟ أجيبه، صحيحة أم باطلة؟ باطلة، لا تصح، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذه المسألة الأولى لابد أن نستوعبها. المسألة الثانية، إذا دخل الوقت هل يجب أن تصلي؟ هذا هو وقت الصلاة، هذا هو وقت الصلاة. طيب عندنا الآن ذكرنا صورتين، الصلاة قبل الوقت والصلاة بعد دخول الوقت، هناك حالات بينهما، هناك حالات بينهما. الحالة الأولى أن يغلب على الظن دخول الوقت، يغلب على ظنك، تقول أنا أجزم بنسبة 90% أن الوقت قد دخل. كيف عرفت؟ يعني يقول اجتهدت، انظر إلى السماء لونها تغير، الشمس غير موجودة، أو أخبرت أن الوقت قد دخل. فنقول إذا غلب على ظنك دخول الوقت فأدي الصلاة فلا شيء عليك. سيأتي معنا بعض التفاصيل، ولكن الآن أذكر فقط صور المسائل. عندنا الصورة رقم كم؟ الصورة رقم كم؟ لا، الرابعة. الصورة الأولى تصلي قبل الوقت وأنت متيقن، هذه الصلاة باطلة. الصورة الثانية تصلي بعد الوقت وأنت متيقن، بعد دخول الوقت الصلاة صحيحة، ما في إشكال. الصورة الثالثة أن تصلي مع غلبة الظن، فنقول هنا الصلاة أيضا صحيحة. الصورة الرابعة أن يصلي الإنسان مع الشك، يعني يا فلان أذن، والله أنا شاك بس 90% مو مأذن لكني بصلي، لا تصح هذه الصلاة، لا تصح هذه الصلاة. واضح بارك الله فيكم. إذا شك الإنسان فنقول لا، حتى يغلب على ظنك تجتهد تسأل أو غير ذلك، أما مع وجود الشك فلا، أما مع وجود الشك فلا. طيب عندنا مسألة، رجل صلى وهو شاك ثم تبين أنه صلى في الوقت، واضح؟ أعيد المسألة هاي، رجل يقول لك 90% أنه مؤذن لكن بصلي، هل 10%؟ إن وافقت خير وبركة، إن ما وافقت الله يعين. يقول لا يصح مثل هذا، فهذه الصلاة لا تصح، لا يجوز مثل هذا الأمر، لماذا؟ لأن هذا مثل العبث، أنت غير متأكد هل دخل الوقت أو لا، ولم تجتهد ولم يغلب على ظنك، بس مجرد عبث ولعب. لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. يعني مثلا رجل، نحن اليوم في مثلا مثال في يوم 29 من رمضان، طيب غدا يوم كم؟ في اليوم 29 من شعبان، غدا قد يكون 30 شعبان أو 1 رمضان. بعد صلاة المغرب قال أنا سأغلق هاتفي ولا أريد أسأل ولن أستفصل من أي أحد، سأصوم. إن طلع رمضان الحمد لله، ما طلع رمضان أنا قد أصبحت صائما. لا يجوز مثل هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم، لا يجوز مثل هذا الأمر، لأنك بنيت هذه العبادة على شك ولم تتحرى ولم تسعى في المسألة. أما مع التحري والسعي فهذا أمر آخر، أما مجرد هكذا الشك وعبث لا. يعني بعض الناس مجرد ما يخرج من باب المنزل شاف الدنيا يعني الشمس غير موجودة، قال قد أذن لصلاة المغرب وهو صائم فيتناول مباشرة وهو على شك. نقول لا يجوز لك مثل هذا الأمر، لا يجوز لك مثل هذا الأمر. طيب إذا صلى قبل الوقت بالإجماع مر معنا أن الصلاة باطلة، إذا صلى بعد دخول الوقت لا إشكال، فإن هذا الأمر من الواضحات. طيب إذا صلى وهو شاك ما حكم صلاته؟ قلنا بأن الصلاة لا تصح. قال ابن عبد البر قد أجمعوا على أن من صلى أربعا بعد الزوال متطوعا أو شاكا في دخول الوقت، لاحظ أو شاكا في دخول الوقت، أنه لا يجزئه ذلك من الظهر، أنه لا يجزئه ذلك من الظهر، وهذا بإجماع العلماء. والنووي في المجموع يقول إذا شك في دخول وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد فوافق الوقت لا يجزيه، قال بلا خلاف، لا يجزيه بلا خلاف، قال إذا شك في دخول وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد فوافق الوقت لا يجزيه، ثم قال بعد ذلك بلا خلاف، بلا خلاف. طيب عندنا مسألة، ما الدليل على العمل بغلبة الظن؟ الدليل على العمل باليقين واضح بارك الله فيكم، أن العبادات مبناها على اليقين. ما الدليل على أنك في بعض العبادات تعمل بغلبة الظن؟ لذلك قاعد أهل العلم قاعدة يقولون غلبة الظن يجري مجرى اليقين. تفضل محمد. هذا نص عام وكلامك جيد، ليس خطأ رعاك الله، هذا جيد، لكن نريد نص خاص. أحد يعرف؟ هاي جماعة على العمل بغلبة الظن. محمد. طيب في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. لماذا أفطروا؟ غيم، غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم تبين أن الشمس لم تغب. واضح بارك الله فيكم. إذن بنوا الفطر نهاية الصوم على ماذا؟ على غلبة الظن، غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت فأفطروا، فهذا الدليل على العمل بغلبة الظن. قال هنا ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. طيب كيف يغلب على ظنك؟ يقول المؤلف إما باجتهاد، تحاول تجتهد تشوف تنظر تسعى تفعل ما تقدر عليه، أو خبر متيقن. يعني الإنسان يحاول أن يسعى ويعني ينظر هل دخل الوقت أم لا، ما تيسر له هذا يتصل في مثلا زميل له يا فلان، وهذا يقع كثيرا عند بعض النساء مثلا في بعض الأماكن، تتصل على زوجها يا فلان دخل الوقت، هي في مكان لا تسمع فيه الأذان، يقول نعم يا فلان دخل الوقت، تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي. واضح بارك الله فيكم. لكن لاحظوا المؤلف ماذا يقول، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن. طيب عندنا صورة ثالثة ما ذكرها المؤلف، يا جماعة غلبة الظن، أما أنك تجتهد أو واحد يخبرك خبر يقين بدخول الوقت، أو جواب وايد سهل ترى أخوان الكرام. لا، الوهم ما يجوز العمل به. لا، خبر بني على غالب الظن. لاحظونا، خبر متيقن، أنت يعني واحد يخبرك وهو متأكد. طيب لو واحد أخبرني وهو غير متأكد لكن الغالب على ظنه، يصح تصح الصلاة أم لا تصح الصلاة؟ طيب هذا وين يقع؟ في الطائرة، شاف الناس واحد ملتحي، هيا فلان دخل الوقت، قال الغالب على الظن دخل، يجوز لهم يصلون؟ نعم يجوز لهم يصلون. وين تقع هذه الصورة؟ جماعة في البر، الرجال وحدهم والنساء وحدهن، فالنساء يسألن الرجال من أقاربهن دخل الوقت، قالوا الغالب على الظن دخول الوقت، يصلين أم لا؟ أجيبوا يصلون. واضح بارك الله فيكم. أما إذا جزموا هذا ما في إشكال على كلام المؤلف، لكن قوله أو خبر متيقن نقول أيضا أو خبر بني على غلبة الظن، فلا حرج في أداء الصلاة، لا حرج في أداء الصلاة. طيب، قال طبعا أخوان الكرام، إن كان خبر قد بني على شك يجوز؟ ما يجوز. واضح بارك الله فيكم. خبر بني على توهمات وخيالات، يعني رجل أعمى والشمس أمامه، سألوه هيا فلان غربت الشمس دخل الوقت؟ قال نعم دخل الوقت. طيب انت أعمى ما تشوف، ما تعرف الشمس غربت أم لا، نصلي نفطر؟ لا. لماذا؟ لأنه خبر مبني على الوهم، خبر مبني على الوهم. طيب، قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. يعني لو أن رجل اجتهد، حاول أن يجتهد، ثم غلب على ظن أن الوقت قد دخل فصلى، بعد ما صلى جاءه صديقه بعد نصف ساعة قال فلان قبل دقيقتين أذن، إذن صاحبنا قد صلى قبل الوقت، فيقول المؤلف هذه الصلاة نفل ولا بد عليه أن يعيدها، وهذا هو الأقرب للصواب، لأنه كالإنسان من باب التقريب الذي يؤدي الصلاة من غير وضوء، ثم بعد ذلك تبين له أنه ما أداها بوضوء، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، وهنا قد صلى قبل الوقت ولو كان مجتهدا، فهذا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. ثم قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. عندنا مسألة، رجل أيها الأحبة الأفاضل أذن عليه أذان المغرب، فالمؤذن قال لا إله إلا الله، هذا في الأذان واضح، أغمي على الرجل، معي بارك الله فيكم، أغمي عليه مدة 3 أيام، صلاة العشاء ما يصليها، هذه مرت معنا المغمى عليه، صلاة الفجر ما يصليها لأنه مغمى عليه فاقد العقل، ما لحق على صلاة العشاء أصلا ولا الفجر التي بعدها، هل يصلي صلاة المغرب هذه؟ واضح المسألة؟ هو أدرك الوقت ولو ما أدرك؟ أدرك الوقت، هل يصليها أم لا؟ صورة أخرى، امرأة سمعت المؤذن يقول في أذانه الله أكبر الله أكبر، أدركت الوقت أم لم تدرك؟ أجيب، أدركت الوقت، قال المؤذن حي على الصلاة، حاضت، تصلي هذه الصلاة أم لا بعد أن تطهر؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ هذه هي مسألتنا، هذه هي مسألتنا. طيب، مثال آخر، لو أن رجلا كان مجنونا، واضح بارك الله فيكم، وقبل أن تشرق الشمس بدقيقة رجع إليه عقله، هل يصلي صلاة الفجر هذه وجوبا؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب مثال آخر، امرأة قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تشرق الشمس ب دقيقتين أو دقيقة طهرت من الحيض، هل تقضي هذه الصلاة أم لا؟ فهمتم؟ بارك الله فيكم. طبعا إخوان الكرام، إذا جئنا إلى الأحوط لا شك ولا ريب أن الأحوط هو قضاء هذه الصلاة، خاصة وأنها صلاة أو صلاتين، والعاقل يحتاط لدينه في هذه المسائل احتياطا عظيما. ولكن نص جماعة من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يكون مدركا للصلاة إلا، يعني مدركا للصلاة وتجب عليه، إلا لو كان هناك وقت متسع لأداء الصلاة. يعني بمعنى رجل أذن عليه المؤذن لصلاة المغرب، شرعا لا يلزم أن يصلي مباشرة، يعني هذا التأخير في حدود في حدود الشرع، فأخر الصلاة نصف ساعة أو أخر الصلاة إلى أن بقي قبل أذان العشاء 10 دقائق ثم أغمي عليه، نقول هذه الصلاة في ذمته وجوبا، ليس موضوع أحوط، لا، هذا واجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة. فهمتوا علي؟ بارك الله فيكم. لأنه قد أدرك وقتا متسعا لها. أما على قاعدة الأحوط نقول ولو أدرك تكبيرة الإحرام فليصلي، فهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. إخوان الأفاضل، إذا كان الإنسان عابثا بشيء فلا يعبث بدينه، وأعظم الدين ماذا؟ بعد التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، وأعظم المسائل العملية والعبادات اليومية ما هي؟ أداء الصلاة. فليحتط الإنسان لذلك حيطة عظيمة، وليحرص أيها الأحبة الأفاضل على أن يخرج من الخلاف في هذه المسائل، وليتق الله عز وجل، وليتق الله عز وجل. طيب، ذكر المؤلف هنا مسألة، امرأة طهرت من الحيض قبل أذان الفجر ب20 دقيقة، هل تصلي المغرب والعشاء؟ رجل استفاق من إغمائه قبل أذان الفجر بنصف ساعة، هل يصلي العشاء فقط أم يصلي المغرب والعشاء؟ المسألة فيها خلاف. ذكرنا كلام تيمية أنه يحكي إجماع الصحابة أن الصلاتين المجموعات تقضى، أن الصلاتين المجموعات تقضى، يعني قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر، والله تعالى أعلم. ثم قال ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. عندنا مسألة، رجل تعمد ترك الصلاة، هل يقضيها أم لا؟ رجل والعياذ بالله ما صلى 10 أيام، هل يقضي هذه الصلوات أم لا؟ أما طبعا الإثم وغيره مر معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم هو إجماع الصحابة أن تارك الصلاة بالكلية كافر والعياذ بالله. يعني رجل ترك الصلاة 2 أو 3 سنين ثم رفع أمره إلى القضاء، فهنا يحكم عليه ماذا؟ بالكفر والعياذ بالله، إن أصر على ترك الصلاة، إن أصر على ترك الصلاة. طيب، الآن رجل 5 سنوات ما صلى، رجل 2 شهر ما صلى والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تاب وأناب إلى الله، هل يقضي هذه الفوائت أم لا؟ واضح المسألة؟ طيب، المسألة هذه فيها قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم، وحكي إجماعا أنه لا بد أن يقضي هذه الصلوات وجوبا، وحكم هؤلاء على القول الذي لا يقول بوجوب القضاء أنه قول شاذ. ابن عبد البر يقول وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها، لأنه غير نائم ولا ناس، فخالفه في المسألة جمهور العلماء، قال ابن عبد البر: وظنه أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين، وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم، فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأتي فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول، ومن الدليل على أن الصلاة تصلى وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء، وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ عنهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ما معنى كلام ابن عبد البر؟ قال: إجماع العلماء على أن هذه الفوائد تقضى. فإن قال قائل: قد خرج وقتها. ابن عبد البر يقول: من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس، صلاة العصر، كم ركعة صلاة العصر؟ صلاة العصر كم ركعة؟ أسامي أربع ولا ركعة؟ أربع ركعات. طيب، صلى ركعة واحدة قبل غروب الشمس، ثلاث ركعات صلاها متى؟ بعد غروب الشمس. صلاها في الوقت ولا بعد الوقت؟ بعد الوقت. ومع هذا أمر بأداء الصلاة. الشريعة ما قالت له ركعة واحدة في الوقت وثلاثة بعد الوقت، ما فائدة هذا العمل؟ لا، أمرته بالقضاء. فكذلك في هذه المسألة. واضح وجه الاستدلال؟ واضح، بارك الله فيكم. أعيد، يقولون الشريعة أمرت من بقي له ركعة واحدة، من يدرك ركعة واحدة في الصلاة، أن يصليها، وسيصلي ثلاث ركعات خارج الوقت. هذا أمرته بالقضاء وأمرته بالصلاة، فالصلاة لا تسقط ولا بد من أدائها وقضائها. ومن أقوى أدلتهم طبعا الإجماع على ذلك. القرطبي في المفهم يقول: وأما من ترك الصلاة عامدا فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه، وفيه خلاف شاذ أيضا عن داود وأبي عبد الرحمن الأشعري. وقال ابن رجب الحنبلي: وأما ترك الصلاة متعمدا فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء عليه، ومنهم من يحكيه إجماعا. قال محمد بن نصر المروزي، وهذا عالم بالخلاف: إذا ترك الرجل صلاة مكتوبة متعمدا حتى ذهب وقتها فعليه قضاؤها، لا نعلم في ذلك خلافا إلا ما روي عن الحسن. القول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء. ما معنى كلامهم؟ قالوا: ما ينفعه القضاء، لو قضى هذا القضاء غير مقبول. طيب إخواني الكرام، قبل أن أذكر الراجح في المسألة، رجل يأتي وينظر إلى القول الأول أنه قول فيه تشدد، صحيح هذا الكلام؟ عندنا قولين: تقضي صلوات 20 سنة، وقول ثاني ما تقضي صلوات 20 سنة. يأتيك واحد يقول لك: القول الأول هذا قول تشدد، هذا قول فيه تعسير على الناس، يصح هذا الكلام؟ لا، هذا عليه إجماع العلماء، جماهير أهل العلم على هذا القول. واضح بارك الله فيكم. اصبر شيخ، مذهبنا الأسئلة بعدين حتى لا تقطع علي. طيب، هذا قول جماهير العلماء، كيف تصف هذا القول بأنه تشدد؟ لا يقبل منك هذا. أضرب لك مثال: رجل يأتيك ويقول الموسيقى فيها خلاف، سلمنا جدلا، تسليم جدلي يعني بهذا الأمر، والقول بتحريم الموسيقى قول فيه تشدد، ما قال لك هذا؟ جماهير أهل العلم وإجماع العلماء على أن هذا الأمر محرم، فكيف تصف قولهم بالتشدد؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ فيا طالب العلم، اضبط هذه المسائل ولا يخدعنك بعض الناس ويلبس عليك. والراجح والله تعالى أعلم أيها الأحبة الأفاضل أن القول الأول أقوى وأقرب للصواب، أن القول الأول أقوى وأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: إن فاتت الصلوات لعذر. هذا الأمر قد يقع نادرا، رجل جاء مرهقا إرهاقا عظيما فنام يومين، هذا قد يقع أحيانا لبعض الناس. طارق، في ناس تنام يومين؟ في ناس تنام يومين؟ في بعضهم ينام يذكرون هذا، أنا لا أدري لكن أسمع عن بعضهم أنه ينام يومي يذكرون هذا والله تعالى أعلم. فنقول هذا بإجماع العلماء لابد عليه أن يقضي، بإجماع العلماء لابد عليه أن يقضي. لو افترضنا أن رجل نسى أداء صلاته، افترض هذا الأمر، فنقول إذا تذكر لابد عليه أن يقضي وجوبا، لابد عليه أن يقضي وجوبا، لابد عليه أن يقضي وجوبا. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال ابن رجب الحنبلي: وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ والناس إذا ذكر، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. والقرطبي في المفهم يقول: كل ذلك دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل كثرت الصلوات أو قلت، وهذا مذهب عامة العلماء. وقد حكي خلاف شاذ عن بعض الناس فيما زاد على 5 صلوات أنه لا يلزمه قضاء، وهو خلاف لا يعبأ به لأنه مخالف لنص الحديث، لأنه مخالف لنص الحديث. طيب عندنا مسألة، رجل نام عن صلاة يوم كامل، يقضي ولا ما يقضي؟ أجيب بإجماع العلماء، هل لابد أن يقضي على الفور أم على التراخي؟ ما معنى هذا الكلام؟ رجل نام عن صلاة يوم كامل يجب أن يقضي وجوبا بإجماع العلماء، لكن هل يجب أن يقضي الآن يبدأ بالقضاء مباشرة؟ أو مثلا رجل نام عن صلاة يوم كامل من الفجر إلى بعد صلاة العشاء، استيقظ بعد صلاة العشاء قال أنا نمت عن 5 صلوات سأقضيها، متى يا فلان؟ بقضيها بعد صلاة الفجر، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ السؤال لكم. الدليل هذا فضل، هذا فضل لا يدل على الوجوب. أذكار بعد الصلاة مطلوبة نعم وسابقه، لكن هل هذا واجب؟ لا. الكلام عن الوجوب، ما دليل الوجوب؟ فضل وين هو؟ طيب جيد. فإن أشكل عليك مشكل وقال نام نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عن صلاة الفجر فما قضوها مباشرة وقال لهم تحركوا من هذا المكان، كيف تجيب؟ ألا يشكل؟ كيف نجيب؟ الحديث معروف، القصة معروفة يعني. طيب جماهير أهل العلم على أن القضاء على الفور لابد يقضي مباشرة، وهذا هو الصواب. والدليل الحديث، حديث أنس: من نسي صلاة أو ذكرها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. علق الأمر على ماذا؟ على التذكر، مباشرة تصليها إذا تذكرتها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. الشافعية قالوا لا، القضاء واجب لكن على التراخي ليس على الفورية. يعني رجل نام عن صلاة يوم كامل واستيقظ بعد صلاة الفجر فقال أصلي بعد طلوع الشمس الفجر الساعة 10 الظهر، وبعد صلاة الظهر سأصلي العصر الفائدة، وبعد صلاة العصر المغرب والعشاء. الشافعية يقول هذا العمل جائز، واضح بارك الله فيكم. لكن جماهير أهل العلم قالوا هذا العمل لا يجوز. دليل الشافعية قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام والصحابة عن الصلاة أمرهم بالارتحال من ذلك المكان، واضح بارك الله فيكم، فأخر الصلاة. فنقول أيها الأحبة الأفاضل، كلامنا إن الصلاة واجبة على الفور لا يعني أنك يجب عليك في الثانية هذه أن تصلي، واجبة على الفور. فأخرها رجل 5 دقائق يصح، ما في حرج، أخرها 10 دقائق توضأ وغيره وكذا واستعد وصلى، نقول يجوز لك مثل هذا الأمر. أما أن تؤخرها وقت يطول فلا. أيضا نبه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحل عن المكان قال هذا مكان كان فيه الشيطان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير المكان، وهذا الأمر لا يدركه إلا من؟ إلا نبي عن طريق الوحي. فلذلك لو أخرت تأخير يسير لا حرج، ولكن أن يؤخر الإنسان، مثلا الإنسان يستيقظ بعد صلاة المغرب وفاتته صلاة العصر وما عنده شيء، جالس يشاهد التلفاز ويؤدي صلاة العصر بعد صلاة العشاء، لا يجوز هذا العمل، هذا العمل لا يجوز. فانتبهوا بارك الله فيكم. إخوان الكرام، جاء عن بعض السلف أنهم قالوا على قدر الصلاة في قلبك يكون تعظيم الإسلام في قلبك، وهذه قاعدة قد تكون مضطردة. إذا كانت الصلاة معظمة في قلبك فالإسلام معظم في قلبك، وإذا كانت الصلاة غير معتنى بها في القلب، يعني ليس لها أهمية في قلب الإنسان وفي يوم الإنسان، هكذا يكون ماذا؟ الإسلام في قلب الإنسان، والعياذ بالله. طيب، عندنا مسألة، رجل نام عن صلوات يوم كامل يقضيها، نعم على الفور، نعم، هل يجب أن يقضيها مرتبة؟ يعني رجل نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ بعد المغرب، ماذا يصنع؟ هل يصلي المغرب ثم الظهر ثم العصر، يصلي العصر الظهر المغرب، أو يصلي الظهر العصر المغرب؟ واضح بارك الله فيكم. جيد، لا شك ولا ريب أن الأولى أن يصليها مرتبة، هذا لا شك ولا ريب في ذلك. جاء أن عمر بن الخطاب صاحب بخاري ومسلم واللفظ المسلم يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. كيف قضاها؟ مرتبة، العصر ثم بعد ذلك المغرب. وذكر ابن رجب الحنبلي أن المشروع قضاؤها بالترتيب باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، لكن هل الترتيب واجب؟ ذهب الإمام أحمد أنه واجب، وذهب يعني جمهور أهل العلم الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة أن الترتيب واجب على تفصيل في بعض المدى، وذهب الشافعية إلى أن الترتيب غير واجب. ما معنى هذا الكلام؟ رجل استيقظ على أذان المغرب، جاء المسجد، الشافعية ماذا يقولون؟ صل المغرب ثم بعدين صل العصر لا حرج. الحنابلة وجمهور أهل العلم ماذا يقولون؟ لا، صل العصر ثم المغرب. واضح بارك الله فيكم. وكما ذكرنا المشروع أن تصلى مرتبة، والأقرب للصواب أن الإنسان لو كان جاهلا أو حتى كان متعمدا فخالف الترتيب أن الصلاة صحيحة، والقول ببطلان الصلاة يحتاج إلى دليل. واضح بارك الله فيكم. وإن كان الأولى أن ترتب الصلاة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل محمد. ما فهمت؟
يعني
نعم. جيد. أسد أهل العلم لا يفرقون. على القولين يقولون، القول الأول يقول تقضي، القول الثاني يقول ما تقضي. يعني القول يقول لك ما تقضي حتى لو صلاة واحدة، يقول ما تقضيها. واضح بارك الله فيك. لكن القول الأول والله أعلم أحبط. وطبعا يقضيها لا يلزم أن يقضيها كلها في يوم واحد، معي بارك الله فيك، وإنما يستعين بالله ويجتهد في هذا العمل، يجتهد في هذا العمل في القضاء، فإن هذا أحوط وأبرأ للذمة. طبعا واحد يقول لك أنا مرت علي فتوى بالقول الثاني، لا حرج، يعني مرت عليك فتوى وسأل وأفتي بالقول الثاني لا إشكال، ولكن طالب العلم ينتبه إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فضل الشيخ. يقولون تكمل الفريضة إذا كان في نقص في ذات الفريضة، سهو، معي بارك الله فيك، تأخير، إخلال بشيء، هكذا بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
شيخنا بالنسبة الصلاة، يعني شيخنا مثلا شخص مسافر قال أنا شاكل إن ممكن يعني ما أدري بصلاة العصر، فبصلي الظهر وأنا مسافر الحين، بصلي العصر تقديم.
نعم نعم.
لكن إن وصلت يعني قبل العصر، يعني وقت صلاة العصر بصلي.
جيد. هذا سؤال جيد، لكن بشمة لا تنسى أنه أتى العصر وهو متيقن بدخول الوقت، لأنه سيجمع معي بارك الله فيك، فلا حرج في ذلك. وأهل العلم قاعدون قاعدة: ما فعل على المأذون غير مضمون، وما فعل على المأذون مضمون. معي بارك الله فيك، فعل شيء مأذون لك خلاص شرعا يسقط عنك هذا الأمر. ما في حرج، العصر تؤدى نفل في حقه مرة ثانية. هنا تفضل محمد. يقولون من الأدلة، يقولون مثلا قالوا الشيخ يقولون ما ينفع أهل القضاء، لا 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 لا، حتى من لا يكفر، يقول هذه عبادة فات وقتها، والعبادة إذا فات وقتها لا تصح. ولكن عندنا حقيقة أخوان الكرام إجماع العلماء هذا لا يستهان به، هذا لا يستهان به، وجماعة يحكون إجماع العلماء على ذلك. فلذلك هذا جدار صعب أن يهدم. نعم تفضل. يقدر يقدر. نعم الشيخ. لا 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 لا، ما يشترط في أوقات الصلوات أبدا شيخ أبدا. نعم بعضهم يقول يصلي مع الصلاة صلاة أخرى، المهم أنه يستعين بالله عز وجل ويقضي، يستعين بالله عز وجل ويقضي. إخوان الأفاضل، هذا كله دليل على أن الصلاة والله الذي لا إله غيره شأنها عظيم، شأنها عظيم. طبعا نفترض أن إنسان أخذ بفتوى مثلا الشيخ ابن عثيمين مثلا، هذا يقول ما يقضي، فالشيخ ما يقول أنه ما يقضي ويحط رجل على رجل وإذا ذكر ترك للصلاة يضحك ويبتسم وكأن شيئا لم يكن. لا، الشيخ ما يقول هذا، يقول يكثر من النافلة، يكثر من الطاعة، يكثر من الندم على ترك مثل هذا الأمر العظيم. الشيخ الألباني يصحح حديثه أيها الأحبة الأفاضل بأن رجلا أمر أن يجلد في قبره 100 جلدة، فلم يزل يدعو ويدعو حتى خففت وجعلت جلدة واحدة، فلما جلد امتلأ قبره نارا، قال يا رب لما هذا؟ قالوا صليت صلاة من غير وضوء، صلى لكن من غير وضوء، ومررت على مظلوم ولم تنصره. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذا تذكير لنا جميعا، موضوع الصلاة هذا موضوع غير قابل للعبث وغير قابل للعب. نسأل أن يستر علينا وأن يثبت قلوبنا على دينه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.